الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قتل مدني واحد وأصيب أربعة آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري قرب جسر الجادرية من جهة الكرخ ببغداد. الشرطة العراقية قالت أن الانفجار وقع قبل أن تصل السيارة المفخخة إلى نقطة تفتيش تابعة لها، وكانت سيارة مفخخة أخرى انفجرت قرب سوق علوة الرشيد في حي الدورة من دون أن تسبب خسائر في الأرواح أو أضرارا مادية. وفي الرمادي قتل خمسة من رجال الشرطة وأصيب 14 في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة في الجزء الشرقي من المدينة. مصدر أمني من شرطة الأنبار قال أن بين الجرحى ثلاثة من رجال الشرطة. قالت القوات متعددة الجنسيات في العراق أنها ستفرض حظرا للتجول في مناطق جنوب بغداد حتى صباح يوم غد. بيان للقوات أشار إلى أن الحظر جاء بناء على توجيه من قوات الأمن العراقية، وأشار إلى أنه سيشمل تجول المركبات والأشخاص في أحياء ومحلات شرق الرشيد التي تضم ضواحي حي العامل والدورة وحي الميكانيك وحي الصحة من أجل دعم عمليات التطهير في المنطقة. البيان أشار إلى أن حظر التجول سيستمر حتى الساعة الخامسة من صباح يوم غد الاثنين. قال رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إن حكومته عازمة على إجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الجاري. بيان صادر عن مكتب المالكي قال إن رئيس الوزراء طلب أثناء استقباله رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إيجاد آلية للناخبين المهجرين والمهاجرين خارج البلاد، وتقديم تقرير تفصيلي عن العملية الانتخابية والعقبات والأمور الفنية وطريقة تنظيم سجلات الناخبين. وأشار البيان إلى أن المالكي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات بنزاهة وبنجاح بالاستفادة من التجارب السابقة. ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد يخطط سرا لبدء سحب القوات الأسترالية من العراق بحلول شباط عام 2008. صحيفة ساندي تلغراف نقلت عن مصدر عسكري رفيع وصفه لخطة هوارد بأنه أحد أدق الأسرار في المستويات العليا من السلطة، وأشارت إلى أن خفض القوات سيركز على الجنود المتمركزين في جنوب العراق في مهام أمنية مع الجنود العراقيين. وقالت الصحيفة أن خطة الانسحاب لم تعرض بعد على الرئيس الأمريكي جورج بوش أو على مجلس الوزراء الأسترالي. متحدث باسم هوارد أشار إلى تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي في الأسبوع الماضي التي قال فيها أن حكومته غير ملتزمة بجدول زمني بشأن القوات الأسترالية في العراق، ولكنه ملتزم بنتيجة تدفع إليها الظروف والأحداث. وأكد المتحدث أنه لا يريد إعطاء مصداقية لتقرير الصحيفة. اتهم وزير الخارجية التركي عبد الله جول الاتحاد الأوروبي بضيق الأفق وبممارسة ألاعيب وصفها بالرخيصة مع بلاده. جول قال في تصريحات بثها التلفزيون التركي أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يبقي بابه مغلقا في وجه تركيا إذا أراد، وقال أنه ينبغي للاتحاد أن يوسع أفقه بإدراك المنافع الاستراتيجية لضم تركيا. يذكر أن تركيا بدأت محادثات لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005، ولكن هذه المحادثات جمدت في ثمانية من فصول المفاوضات بسبب سياسة أنقرة بشأن قبرص، كما أدى انتخاب نيكولا ساركوزي رئيسا لفرنسا إلى توتر العلاقات بسبب معارضته انضمام تركيا. رفعت بريطانيا مستوى التأهب الأمني لديها إلى درجة تدعى خطير في أعقاب حادث مطار غلاسكو. فتشت الشرطة منازل بالقرب من المدينة بعدما وصفته بهجوم إرهابي على مطار المدينة وربطته بمحاولتين فاشلتين لتفجير سيارتين ملغومتين في لندن. واعتقل رجلان أحدهما في حالة حرجة بسبب الحروق في غلاسكو بعد الهجوم، واعتقل شخصان آخران فيما بعد على طريق سريع في شمال إنجلترا. قائد شرطة المنطقة التي يقع فيها المطار قال للصحفيين أن الشرطة اكتشفت شيئا مريبا على جسم مشتبه به احتجز بعد الهجوم ونقل للمستشفى مصابا بحروق شديدة. قال رئيس وزراء البريطاني غوردون براون أن الرسالة التي تنطلق من بريطانيا والشعب البريطاني تؤكد على عدم الخضوع لإرادة الإرهاب وعدم السماح لأي شخص يريد تقويض طريقة الحياة البريطانية. براون أكد في مقابلة على ضرورة الحيطة والحذر في جميع الأوقات.
من الواضح أن هناك مجموعة من الأشخاص ليس فقط في هذه البلاد بل في جميع أنحاء العالم الذين هم متهيئون في أي وقت لإيقاع أقصى ما يريدونه من دمار على المدنيين بصرف النظر عمن تكون ديانة أولئك الناس الذين سيقتلون أو سيصابون، ولهذا يتوجب علينا أن نكون يقظين على الدوام وعلينا أن نكون حذرين في جميع الأوقات.
أعلن رئيس وزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن إسرائيل ستستمر في التصدي للفلسطينيين المتطرفين وستواصل تعاونها مع حكومة الطوارئ في ظل رئاسة محمود عباس. أولمرت قال خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعي أن القوات الإسرائيلية قتلت 7 في هجمات شنتها على الجهاد الإسلامي، مؤكدا أن هذه الهجمات ستستمر في كل مكان في الضفة الغربية وقطاع غزة. ورحب أولمرت بالتدابير التي اتخذتها حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض، وقال أن موقف الحكومة الفلسطينية الجديدة يفتح الباب للتعاون بعد أن أغلق بسبب حركة حماس. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميلة رواء حيدر وهي تتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية: الأوضاع السياسية في العراق إلى أين، وهل تتمكن القوات الأمريكية من تحقيق النصر هناك؟ تفاصيل الملف بعد الفاصل. هل يمكن للقوات الأمريكية أن تحقق الاستقرار في العراق؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه تقارير دولية ومنها تقرير لوكالة أسوشيتد برس. التقرير يرى أن الحل العسكري كان ممكنا قبل 4 سنوات، أما الآن فلا، غير أن الأمل الوحيد لإنقاذ العراق هو بيد العراقيين أنفسهم من خلال تجاوز خلافاتهم ومشاكلهم، حسب التقرير الذي اعتبر أن وجود القوات الأمريكية ضروري في العراق لغرض تقديم المساعدة، وذكر بأن الإدارة الأمريكية سبق وأن أعلنت بأن إرسال قوات إضافية يهدف إلى كسب وقت لقادة العراق كي يتمكنوا من حل الخلافات وإنشاء حكومة وحدة وطنية وإثبات قدرتهم على حماية أنفسهم. لذا السؤال المطروح الآن لا يتعلق بهل ستتمكن الولايات المتحدة من تحقيق النصر في العراق، وإنما هل يستطيع العراقيون تحقيق هذا النصر؟ في آخر كلمة له أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش تفاؤله باستراتيجيته في العراق، ولم يعطي إشارة على رغبة في التراجع أو التغيير، غير أنه قال أن في إمكان الديمقراطية أن تعمل رغم الهجمات الإرهابية. المحلل السياسي فريدريك كاغان من معهد أمريكان إنتربرايز يرى أن المرحلة الحاسمة في العراق ستبدأ في نهاية تموز أو أوائل آب، حيث من المتوقع أن تبدأ الحملة الأمنية في إعطاء ثمارها على صعيد تخفيض مستوى العنف، غير أنه أشار إلى أن الوضع السياسي في كل من واشنطن وبغداد غير مشجع بالمرة. نركز أولا على واشنطن التي تشهد معارضة متزايدة لسياسة بوش في العراق ودعوات عديدة إلى سحب القوات. هذه المعارضة وهذه الدعوات بدأت تصدر عن شخصيات جمهورية بارزة، أي من حزب بوش نفسه، مما يضع الرئيس الأمريكي في موقف صعب. يضاف إلى ذلك انخفاض شعبية حرب العراق لدى الرأي العام الأمريكي وزيادة الاستياء من الخسائر الأمريكية هناك. بالتالي توقع المحلل السياسي كاغان أنه في حال عدم تحقيق استراتيجية بوش الحالية القائمة على عمليات أمنية، في حال عدم تحقيقها نجاحا كاملا، فقد يعمد الرئيس الأمريكي إلى تبني استراتيجية أخرى قد تقوم على تخفيض عدد القوات دون التخلي عن العراق، وهو ما لمحت إليه الإدارة الأمريكية في وقت سابق عندما طرحت أنموذج كوريا الجنوبية. بكلمات أخرى، قد تقوم الولايات المتحدة بتوقيع اتفاق مع حكومة بغداد لإبقاء عدد من القوات الأمريكية لتدريب القوات العراقية ولتكون قوة ردع دون التخلي تماما عن العراق، أي أنها لن تنسحب بشكل كامل كما فعلت في فيتنام. هذا بالنسبة لواشنطن. أما بالنسبة للأوضاع في العراق، نشرت الحكومة العراقية أرقاما أظهرت انخفاض أعداد ضحايا أعمال العنف في شهر حزيران. صدرت الأرقام عن وزارات الداخلية والدفاع والصحة وبينت أن عدد القتلى بلغ 1227، أي بنسبة انخفاض قدرها 36% مقارنة بشهر أيار. هذا أيضا هو أقل عدد مسجل للقتلى منذ 5 أشهر. الجيش الأمريكي قال أن من المبكر لأوانه التوصل إلى استنتاجات حول نتائج العمليات الأمنية، وعبر الليفتنانت كولونيل كريستوفر غارفر الناطق بلسان الجيش الأمريكي عن تفاؤل حذر. الميجر جنرال جوزيف فيل قائد القوات الأمريكية في بغداد قال من جانبه أن عدد الهجمات بسيارات مفخخة بقي على حاله منذ تشرين الثاني، غير أن نتائج هذه التفجيرات أقل بكثير. هذا بالنسبة للوضع الأمني. أما بالنسبة للأوضاع السياسية في بغداد، فكان آخر تطور هو تعليق جبهة التوافق العراقية نشاط وزرائها في الحكومة احتجاجا على ملاحقة وزير الثقافة أسعد الهاشمي قضائيا بتهمة اغتيال ولدي عضو مجلس النواب مثال الألوسي في عام 2005. الكتلة الصدرية من جانبها كانت قد علقت مشاركتها في جلسات مجلس النواب في وقت سابق بعد تدمير منارتي المرقد الشريف في سامراء، وأعلنت عدم معاودتها النشاط البرلماني إلا بعد بناء المرقد. تحدثت الأنباء أيضا عن محاولات لتشكيل جبهة جديدة تضم معتدلين تشارك فيها أحزاب شيعية وكردية مع استبعاد الصدريين، وهو ما اعترضت عليه الكتلة الصدرية ورأت في ذلك محاولات لتهميش دورها في الساحة السياسية العراقية. مستمعي الكرام، وأنتقل الآن إلى بغداد مع زميل نبيل الحيدري كي يعطينا صورة أوضح عن الوضع السياسي في بغداد. كيف ترى الوضع السياسي داخل العراق؟ هل تعتقد أنه يمكن وصفه بكونه وضعا يعيش أزمة؟
ربما الأزمة، إذا أطلقنا تسمية أزمة على الوضع السياسي، فهذا معناها أنها بتاريخ سابق وليست وليدة هذا اليوم. فمن أزمة حكومية وزارية تمر بها الدولة بضعف أداء في كثير من وزاراتها، وغياب تسمية حقائبها بعد انسحاب الكتلة الصدرية بوزرائها الستة لحد الآن لم يسموا، وبالتعليق الأخير لجبهة التوافق احتجاجا على الإجراءات التي تخص وزير الثقافة السيد أسعد الهاشمي. هذا مجموعة عقد إضافية لعمل الدولة أو الوضع عمل الوزارات العراقية. هذا جزء من المشهد. المشهد الآخر داخل مجلس النواب نفسه، البرلمان العراقي أيضا في ارتباك وفي فجوات مهمة. أعتقد واحدة منها هو غياب تسمية رئاسة المجلس بعد الأزمة المعروفة بخصوص الدكتور محمود المشهداني. فلحد الآن لم تتم تسمية رئاسة المجلس. هناك شد وأخذ أن ربما نفس الدكتور المشهداني سيعود إلى مقعد الرئاسة، ووجهات أخرى تضغط بضرورة تغييره. هذا شكل عام لنقل إداري في عمل المؤسسات للدولة العراقية حكومة وبرلمانا. لكن مجلس النواب أيضا مع كل هذه الظروف يواصل جهده في إقرار دراسة وإقرار عدد من القوانين، وقاعدة قائمة القوانين المطروحة على نواب العراقيين تصل إلى حوالي 50 قانون، بعضها شديد الأهمية ومثير للجدل، ومنها قانون النفط والغاز وقانون مجالس المحافظات والتعديلات الدستورية التي أيضا تواجه توترا وجدلا من كثير من النواب. كذلك البرلمان يؤشر عليه ارتباك في عمله من كثرة الغيابات لعدد من غير قليل من نوابه، أمر يثار من قبل المواطنين أحيانا ومن أعضاء البرلمان. مع كل هذه المؤشرات هناك محاولات للاستمرار بالأداء، وربما أفضل هذه العلامات هو دعوة المجلس أن يستمر بدوامه الصيفي بدلا من العطلة، استمرار الموسم البرلماني خلال شهر تموز لنهايته، سيواصل المجلس كما اقترح مناقشة القوانين المطروحة عليه.
نبيل الحيدري من بغداد، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
وشيم الروح واتباهى بي اجروح الضحك وشم الروح والبيا بيا
وين رايح وين والمنادير العين شلك علي شلك علي
وين المحبوب وين قلبي له وين المحبوب وين قلبي له اتحمل
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة ستلتقون في ختامها مع حيد الرشيد وعدد من المجلة الثقافية. أما الآن فنحن معكم في كركوك حيث صادق مجلس محافظتها على مشروع التصميم الأساسي للمدينة بتمويل أمريكي. نائب رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني أوضح أن شركة إنجليزية ستقوم بمهام وضع التصاميم وفق أسس حضارية وجمالية مالية تختلف كليا عن المدينة الحالية وستساهم معها شركة محلية باسم زارة لها تجربة في وضع تصاميم في محافظات عراقية أخرى كالنجف وبعض دول الجوار. مصطفى محمود والتفاصيل.
مشروع التصميم الأساسي لمدينة كركوك من المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي صادق عليها مجلس المحافظة. تبلغ كلفة هذا المشروع 3.5 مليون دولار ممولة من قبل القوات الأمريكية، إذ تكمن أهمية هذا المشروع في وضع التصميم الأساسي في بناء مدينة كركوك الحديثة وفق تصاميم عصرية. وبهذا الصدد أوضح ريبوار الطالباني نائب رئيس مجلس محافظة كركوك في حديثه لإذاعة العراق الحر على أن شركة بيل فريجمان الإنجليزية ستقوم بتنفيذ هذا المشروع بعد أن استوفت كافة الشروط المطلوبة وبسقف زمني لمدة عام واحد، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة قامت بتنفيذ المشاريع المماثلة في عدد من المحافظات العراقية وبعض من دول الجوار.
تصميم أساس مدينة كركوك تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المحافظة، وتم تخصيص مبلغ من قبل القوات الأمريكية بحدود 3.5 مليون دولار أمريكي. بدأت مراحل العمل في هذا المشروع بتقديم الشركات الأجنبية والمحلية بحدود 12 شركة قدمت لتصميم أساس مدينة كركوك. ونحن كمحافظة شكلنا لجنة مشتركة حول وضع الشروط حول تصميم أساس لمدينة كركوك، فقدمت 12 شركة متنوعة بينها شركات أجنبية وشركات عربية وشركات محلية أيضا. أربعة من هذه الشركات كانت فيها الشروط المستوفية، هذه الشركات نالت يعني الاستيفاء في من حيث الشروط، لكن فقدوا شرط واحد فقط، الشركة الأم شركة الرئيسية لا يريد التوقيع على العقد الرئيسي بين المحافظة والشركة، فلذلك تنحت الشركات الثلاثة وبقى شركة بيل فريجمان بإدارة إنجليزية وبمشاركة وبمساهمة شركة محلية يسمى شركة زانة لها أعمال مماثلة في محافظة نجف في عراق ودول المجاورة أيضا.
ما هي فائدة التصميم الأساسي لمدينة كركوك؟
مدينة كركوك تحول مدينة حضارية مبنية على أسس علمية، يعني من حيث الناحية الحضارية والجمالية لمدينة كركوك تختلف بالتأكيد اختلاف كلي عما هو عليه الآن وما كانت عليه في النظام السابق. تصميم أساس يدرس كافة المعلومات الموجهة إليها من قبل الداتابيس التي تم إعداده من قبل شركة قامت بهذا بجمع المعلومات عن طريقه، هذه المعلومات يستفيد منها الشركة لتصميم مدينة كركوك ومعالجات للمشاكل التي يعانيها هذه المحافظة.
إذن هل أخذتم بعين الاعتبار الوضع الحساس لكركوك؟
كل الوضع بما فيه ما المواد الدستورية مادة 140 يؤخذ بنظر الاعتبار عند تصميم أساس لهذه المدينة وتغيير الديموغرافي التي حصل على هذه المدينة، وبالتأكيد شركة دوكسيايدس اليونانية كانت أحد المساهمين الموالين للنظام السابق بشروط النظام السابق حول التغيير الديموغرافي لهذه المحافظة فانسحبت من هذه المنافسة. الشركة لا تخطي أي خطوة ولا يغير أي تغيير في هذه المحافظة إلا بمصادقة المجلس.
سقف زمني العمل؟
سقف زمني حددت بسنة واحدة لكن المتابعة من 10 سنوات إلى 20 سنة.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي.
إذاعة محايدة
تقدم. أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية.
عودتونا على الأشواق قلب الهوى كم مشتاق، تاذيني لحظة الفراق، تاذيني لحظة الفراق وداب الصبر بيدي. عايش على ذكراكم وروحي إلكم وفية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
نجدد التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر ونعود إلى بغداد لنرافق مراسلتنا جمان العبيدي في جولتها التي التقت فيها بعدد من النساء اللواتي ينتظرن دورهن في محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الشعب. القاضي في هذه المحكمة سالم الموسوي أكد لجمان أنه تزايدت في السنوات الأخيرة نسبة دعاوى الطلاق، إذ وصلت إلى 300 دعوة شهريا، وعزى هذه الزيادة إلى تردي الوضع الأمني والاقتصادي. كما أوضح الموسوي أن دعاوى التفريق تقام عادة من قبل الزوجة لكون الشرع حلل للرجل الطلاق متى شاء.
تزايدت حالات الطلاق في العراق في السنوات الثلاث الأخيرة ولأسباب عدة جاء في مقدمتها الوضع الأمني والسياسي ثم الاقتصادي. الباحث الاجتماعي إسماعيل جليل في محكمة الأحوال الشخصية في منطقة الشعب يؤشر أهم أسباب الطلاق.
الحالات اللي موجودة اللي أكثر تعرض هنا على السادة القضاة وتحال علينا كباحثين هي المشاكل الزوجية، عدم الانسجام، كثرة الخلافات والمشاكل بسبب يعني الحالة الاجتماعية أو سكن الزوجة والزوج مع أهله بنفس البيت وتعرضهم لضغوط من قبل الأم من قبل الإخوان، بالإضافة لها تشوفين اللي الحالة النفسية اللي يعيش المجتمع العراقي هسه الضغوط هذه اللي حالة الأمنية وقلة العمل والخوف الإنسان اللي يعيشه يعني داخل كل فرد من هذا يسبب فد يعني توتر داخلي للشخص. يعني ما نقول الكثرة يعكس هذا بالبيت أو جلوسه للبيت ما يقدر يطلع وراء العصر ما يقدر يطلع يظل بالبيت فتولد فت حالة توتر للشخص تخلق هذه مشاكل وهذه بالزيادة تزايد فيلجؤون للمحاكم لغرض الطلاق.
وبين الرجل والمرأة تختلف مسببات الطلاق ومن يتحمل مسؤوليتها.
تأثير الأهل أكثر شيء مشاكله، ثانيا القرب قرب بيتي من بيت أهلها، وبعدين في بعض الأحيان تكون مسلوبة الإرادة يعني شخصيتها مهزوزة، ما تتصور بأنه أصبحت زوجة فلان وليست بنت فلان، فأي مشكلة تصير عندنا وين أروح؟ طبعا أول ما أروح على أهلها، أكثر مرة أروح يقول لي والله مشكلتك لازم أنت مسوي شيء لو مذيها لو. فالرجل الحكيم اللي يفهم المفروض يجمع الطرفين كأب وكزوج بنته نتفاهم نصر الطريق. يعني 6 سنوات أعتقد 6 شهور ما قعدنا حياة طبيعية متجانسين متفاهمين.
لدي 4 أطفال، يوم وليلة صار زواج ما بين أخويا وحماتي، ما اتفقوا بالزيجة مالتهم صار طلاقهم، وعلى أثرها بدأت المشاكل وياي. بيوم وضحاها قعد الغبشة في 6 الفجر قال لي بعد ما صار لي مرة، واليوم سنة آني وشهرين ما شايفة أطفالي 4 وفوق كل هذا وهذا رحت لهم للمدرسة يقولوا مثل ما أنت لنا تردينا إحنا ما بيدك. ابني أول ابتدائي الأخ أصغر من أتر يوم أني سنو شهرين مشافته.
ويؤكد قاضي محكمة الأحوال الشخصية سالم الموسوي في لقاء لإذاعة العراق الحر ارتفاع نسب الطلاق.
بالتأكيد هو بلا شك أنه صار زيادة في نسبة دعاوى الطلاق. الأسباب التي أدت إلى ارتفاع هذه النسبة هي بالتأكيد الظروف الاجتماعية، تردد الوضع الأمني، الحالة الاقتصادية، كلها هذه تنعكس سلبا على الحياة الاجتماعية لأن هي جزء من مكونات الحياة، فأدت إلى زيادة حالات إقامة دعاوى الطلاق، يعني طلبات التفريق من قبل المدعية اللي هي أحيانا الزوجة أو المدعي أحيانا الزوج، لكن بالنتيجة مو كل الدعاوي تحسن بالتفريق.
يعني معدل ايش قد يجيك تقريبا تقدم لحضرتك يعني دعاوى طلاق باليوم او بالشهر؟ ايش قد
توصل احيانا الى 300 دعوه في الشهر تقريبا.
ويوضح الموسوي ان دعاوى التفريق تقام عاده من قبل الزوجه لكون الشرع حلل للرجل الطلاق.
للرجل في الشريعه الاسلاميه الحق في ايقاع الطلاق متى شاء، فلذلك ما يحتاج الى اقامه دعوه، فقط الزوجه احيانا هي اللي تقيم دعوى التفريق، فلذلك الملاحظ والمؤشر انه دعاوى التفريق تقام من المراه اكثر.
ودعا قاضي محكمة الأحوال الشخصية إلى إعادة النظر في قوانين الطلاق الموضوعة وللأسباب التي يذكرها لنا.
وضعنا بعض القيود على الزوج حينما يطلق، مثلا نلزمه بتعويض لمدة 2 لقدام يعني مستقبلية، نلزمه بآفات، فوضعنا قيود عليه، فبدأ هذا الرجل يتخوف من إيقاع الطلاق لحسم الخلاف خوفا من الترتيبات المالية، وهذا انعكس سلبا على المرأة. لو كان تخفيف والرجل يحسب أنه ما وراء تبعات مالية أخرى ممكن يطلق المرأة وينتهي كل الموضوع وهي تشوفها من أسلوب حياتها حسب ما موجود. فهاي القيود اللي موجودة يعني بحاجة إلى إعادة نظر، يعني القوانين اللي حاليا نافذة بحاجة إلى إعادة نظر أن تراعي الظرف الحالي.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في دهوك، حيث يقل ارتياد العوائل لدور السينما فيها، وقد عزى البعض ذلك إلى نوعية الأفلام الهابطة وغير الهادفة، في حين يرى البعض الآخر ومنهم المخرج بشار محمد أن عدم تطوير هذه الدور من الناحية الشكلية والفنية يعد سببا بارزا في عدم كسبها ود الجمهور، بالإضافة إلى نوعية الأفلام التي تعرض فيها، حيث قال عنها أنها ليست بالمستوى والمعقول. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
توجد في محافظة دهوك صالة واحدة للسينما، وهي تعود إلى فترة بداية الثمانينات من القرن الماضي، وهي الآن مشرفة على الإقفال بحسب قول مديرها الذي عزى ذلك إلى عدم وجود رواد، ولكن المواطنين لهم آراء أخرى. فمهدي نظام الدين الذي كان يرتاد السينما في السنوات الماضية يرى أن الأفلام التي تعرض الآن رخيصة وغير هادفة.
إذا نرجع الوراء لل سبعينات والثمانينات تقريبا، صدق حتى العوائل كانوا، أنا شايف وشوف بعيني عوائل، يا ما عوائل رايحين، لكن للأسف هسه عوائل ما يروحون للسينما. سينما أصبح مكان مشبوه، ما يروح إلا إنسان يعني ساقط خلقيا. هاي نقطة، هل إنسان ساقط خلقيا من يروح للسينما؟ ليش يروح؟ لأنه متأكد يباوع على القطعة من الاسم، ما يشوف بها الأفلام خلاعي قبل طبي، فعوائل شلون يروح له بعد؟ ما يروح لعوائل. هاي بالنسبة للاسم هالنقطة. النقطة الأخرى الأهم اللي عندي أريد أقوله، هل ستلايتات الكردستان يعني خلى كل بيت هسه مخلي عنده فات ستلايت؟ زين، هل أفلام اللي يطلع بستلايتات واللي يندق بالسينما كله منين يجي؟ ماكو هسه إسراد وتصدير، من خارج يجي، ماكو من الأردن، ماكو من سوريا، ماكو من كله ينقلوها من ستلايت يحوله وين؟ على شاشة السينما.
أما المخرج الفنان بشار محمد فإنه يرى
الطبقات الأخرى من المجتمع وحتى الشباب المثقف لم يعد يزور السينما. طبعا هذه ترجع إلى أولا ليست هناك دور سينما راقية، كذلك الأفلام التي تعرض في دور السينما ليست بالمستوى المقبول. وباعتقادي الشيء الأساسي هو تشجيع الفيلم الكردي وكذلك دبلاج الأفلام الراقية والمتطورة والتي تفوز في المهرجانات العالمية، أي الأفلام التي تحصل على جوائز عالمية من في النواحي الفنية. كذلك يجب بناء دور سينما جديدة أو عدة دور للسينما تكون جديدة حتى من الناحية البنائية أيضا، وفي اعتقادي هذه أمور تساعد في إقبال العوائل.
ومن جانبهم فقد قامت وزارة الثقافة في إقليم كردستان، وخاصة بعدما تم المصادقة على قانون الثقافة في الإقليم، بفتح فرع للسينما يؤمل أن يكون بادرة لإحياء هذا الفن، بحسب قول إسماعيل طاهر مسؤول قسم المراكز الفنية في مديرية الثقافة والفنون في دهوك.
السينما المحلية تطورت بعض الشيء، هناك هنا في إقليم كردستان يوجد مؤسسات لصنع أو إنتاج الأفلام السينمائية، لكن أيضا تفتقد إلى الركيزة الأساسية، وهي أنها لا تتمكن من صنع أو إنتاج الأفلام الطويلة. معظم الأفلام تتمركز بين 10 دقائق إلى 25 دقيقة إلى 35 دقيقة كأقصى حد، وهذه أيضا لا يمكن أن تعرض في صالة سينما فيلم مدته مثلا 12 دقيقة أو حتى ربع ساعة. يعني الشيء الأبرز هنا أن وزارة الثقافة وبعد مصادقة برلمان كردستان على قانون وزارة الثقافة ستصبح دائرة السينما مديرية عامة، وستقوم هذه المديرية العامة بافتتاح مؤسساتها في أنحاء الأقليم أو في المدن الرئيسية، يعني مراكز المحافظات، وفتحت في دهوك أيضا. الأمل أو الضوء في نهاية النفق يرى في هذه المديرية العامة، إذا تمكنت من تطوير السينما ومن تطوير صالات العروض ومن تطوير آلية شراء وجلب الأفلام الحديثة ستحيي الآمال بانتعاش السينما في كردستان، وإذا لم تتمكن فإنها ستبقى يعني خطوات خجولة للأسف.
عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
طاب يومكم أحبة المستمعين في كل مكان. عدد آخر من المجلة نتابع فيه أهم النشاطات وأخر المستجدات في الساحة الثقافية العراقية. وقتا طيبا وأهلا بكم ثانية. متابعات ثقافية. التجربة الفتية التي خاضها نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين من خلال احتضان الأصوات الشعرية وإقامة ملتقيات وجلسات أدبية على مدى دورتين كاملتين من عمر هذا التكوين الثقافي الشاب. هذه التجربة بدأت تأخذ مدايات أكبر وتنحو نحو آفاق أوسع عن طريق تعميمها على باقي فروع الاتحاد في باقي المحافظات. وقد تبلورت هذه الفكرة مؤخرا في محافظة البصرة الزاخرة بالشعر والشعراء، حيث تم تأسيس ناد للشعر على غرار النادي الشعري في المركز العام، وجرى التنسيق بين أعضاء الهيئة الإدارية للناديين على أن يباشر النادي الشعري البصري نشاطاته بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالهيكلية الإدارية والانتخابات.
الشاعر عمر السراي، نظرا للكثافة الأدبية والبعد الشعري الكبير في محافظة البصرة، لأنها تمتلك رصيد قوي وكبير من الشعراء ومن الشعراء الشباب بصورة كبيرة، ارتأينا في الاتحاد العام للأدباء والكتاب المركز العام أن نفاتح اتحاد البصرة. طبعا فاتحنا جميع اتحادات المحافظات، ولكن التركيز كان على اتحاد البصرة لأنه اتحاد يمثل ثقل كبير وسعة كبيرة بالوجود في الوجود الأدبي. وجهنا لهم كتابا بتأسيس نادي شعر، والتقينا بالشعراء وأعضاء الهيئة الإدارية، ووضعنا الخطوط الأولى لتأسيس نادي شعر في البصرة. كوننا نواة أولى لنادي الشعر، وبعثنا لهم نظامنا الداخلي في بغداد لكي يصوغوا ما يمكن أن يوائم خصوصية البصرة.
ونبقى في مبنى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، حيث أقيمت ندوة كان محورها هو منجز الكاتب والناقد والباحث الدكتور عبد الإله أحمد، الذي وافاه الأجل بعد صراع مرير مع مرض في القلب، ورحل في أيار مايو من العام الجاري تاركا أثرا أدبيا مهما تناوله باستفاضة المحاضرون في الندوة. وللناقد والباحث الدكتور عبد الإله أحمد فضل الريادة في توثيق الحركة القصصية العراقية بكتابه نشأة القصة العراقية، الذي تناول فيه مراحل نشوء وتطور الأدب القصصي العراقي، حيث أن الراحل لم يتوقف عند الأرشفة والتوثيق لهذه القصة، بل تعداها إلى النقد والتحليل الفني، مما جعل من كتبه وبحوثه مرجعا مهما للطلاب والباحثين في هذا المجال، كما أن له محاضرات ومداخلات مهمة وغنية في مشاركاته للندوات والحلقات والمؤتمرات الثقافية والأكاديمية التي عرف بها محاضرا غزير المعرفة ومحاورا حصيفا ومثيرا للجدل. برحيل الناقد والباحث عبد الله أحمد، تكون الحركة الأدبية والثقافية قد خسرت واحدا من أبرز النقاد والباحثين الأكاديميين. هذا ما اتفق عليه المحاضرون في ندوة اتحاد الأدباء والكتاب، وقد أدار هذه الندوة القاص جهاد مجيد.
معروف جدا أن الدكتور عبد الله أحمد كان مخلصا لأفكاره وحريصا على أن يدلي بها مهما كانت الظروف التي تحيط به. لم تأخذه الموجات ولم يغادر مواقعه الأولى، وهذا أمر نختلف عليه أو نتفق. فما هو مثبت أيضا أن الدكتور عبد الله أحمد ظل أمينا لمنطلقاته، ولم ينفتح على المناهج الحداثوية لقناعته بالمنظورات التي تربى عليها. عزاؤنا في فقد الراحل الكبير أنه ترك لنا إرثا كبيرا وثرا بلا شك سيكون له وجوده لفترات لاحقة.
في متابعتنا أيضا للشأن الثقافي، فقد علمنا أنه قد جرى تكليف اللجنة الخاصة بإزالة النصب والأعمال التي تعبر عن فكر النظام السابق. كلفت هذه اللجنة بدراسة إمكانية إعادة بناء وتأهيل نصب الجندي المجهول القديم الواقع في ساحة الفردوس. وقد ذكر رئيس هذه اللجنة أن مقترح إعادة النصب المذكور لا يعني أن يكون بديلا عن النصب الرسمي الحالي الكائن في حي التشريع، وإنما الهدف هو إحياء أحد معالم مدينة بغداد الجميلة السابقة. والنصب القديم كان قد أنشئ في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، وصممه رفعة تشادرتشي على هيئة خيمة مرتفعة، ولا يزال الكثير من البغداديين يحتفظون بذاكرتهم بهيئة هذا النصب كلما مروا من الموقع الذي كان يشغله في قلب العاصمة. الفنان التشكيلي نداء كاظم معلقا على هذا الموضوع:
نصب الجد المجهول هو جزء من الذاكرة العراقية يجب إعادته. وبعدين لمبدع لمهندس معماري جيد هو رفعت الشادرجي، هذا صمم أو نفذ بال 59 وزيل بقرار يعني رجعي، يعني قرار غير مسؤول. ولذلك أنا وأيد عندما قرأت بالصباح اللي هي مسؤولة عن المديرية العامة للجان في مجلس الوزراء، اتصلوا برفعة الشادرجي ومتخذين القرار على عادته، هذا شيء مفرح. واني يعني شعرت بعمل وطني وعمل اخلاقي وعمل فني.
رحيل عاشقة الليل نازك الملائكة. قبل أيام رحلت عن عالمنا شاعرة ربما أقل ما يمكن أن توصف به أنها كبيرة ورائدة. رحلت نازك الملائكة بعد عمر مديد أمضت الجانب الأكبر منه بالانهماك في الشعر والأدب والدرس الأكاديمي، فكانت حياتها ورحيلها أشبه بقصيدة طويلة توزعت أبياتها وترادفت منذ نشأتها وولادتها في بغداد بمحلة العقولية سنة 1923، ولغاية انطفاء جذوة الحياة فيها في العشرين من الشهر الجاري في القاهرة.
في الواقع أنها لخسارة كبيرة للحركة الثقافية والإبداعية في العراق أن تخسر هذا الرمز الثقافي الكبير، الشاعرة الرائدة نازك الملائكة، التي استطاعت وبحق بالاشتراك مع الشاعر الكبير بدر شاكر السياب أن تؤسس لحركة حداثة شعرية عراقية وعربية، استطاعت أن تسم تاريخ الحركة الثقافية في العراق لفترة تزيد عن 6 عقود. لقد كانت تجربة هذه الشاعرة المبدعة تجربة جريئة، وتعبر عن الإحساس بحاجات التغير الاجتماعي والثقافي، وفي الوقت ذاته استطاعت أن تقوم بمهمة نقدية وتنظيرية من طراز خاص، حيث نظرت لحركة الحداثة الشعرية ممثلة بحركة الشعر الحر التي تجاوزت الأطر العروضية لنظام العروض الخليلي السابق، ووضعت مبادئ جديدة تعتمد على الذائقة الذاتية وفق اقتضاده على حاجات العصر وعلى الحساسية الفنية المتطورة.
رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب الناقد فاضل ثامر في تقييمه للمنجز الأدبي والشعري الذي خلفته الشاعرة الراحلة، وهو بلا شك منجز هام، فقد بدأ ولعها بالأدب منذ أن كانت في 10 من العمر، وأبدت مواهب وإمكانيات مبكرة في نظم القصائد وحفظها، وظل الهاجس الشعري يلون أيام طفولتها وصباها حتى أكملت تعليمها في دار المعلمين عام 1944، وبعد ذلك تخرجها من معهد الفنون الجميلة حيث كانت مولعة بالموسيقى إلى جانب الشعر. ولعل سنة 1947 شكلت المنعطف الأبرز في حياتها، حينما خرجت عن الأطر التقليدية الأدبية والعروضية فكتبت قصيدة الكوليرا بطريقة مبتكرة وغير مسبوقة لا تلتزم بشطرين والقافية الواحدة، فدشنت بذلك مرحلة جديدة في كتابة الشعر العربي، وإن كان الجدل لا يزال قائما في السبق لهذه الطريقة بينها وبين الشاعر بدر شاكر السياب.
تميزت هذه الإنسانة لا بالشعر الجيد والعميق والذي يبحث عن المستقبل بدروب ضيقة، ربما بدروب ضيقة، إلا أنها امتازت بكونها متواضعة جدا، وكانت ترفض أن ينتشر اسمها أكثر مما ينبغي، وكانت أستاذة للجميع، لا أستاذة في الشعر فحسب، أستاذة للأدب بشكل عام، وتخرج على يديها آلاف الطلبة ممن أصبحوا فيما بعد شعراء وكتاب وسواها. نازك الملائكة خسارة كبيرة للأدباء العراقيين وللشعر العراقي بشكل خاص، إلا أن ما يواسينا في هذا المجال هو كونها تركت أثرا عميقا في نفوس وأعماق الشعراء والكتاب والمبدعين العراقيين، رغم أنها كانت بعيدة عن الوسط الثقافي بشكل عام ونشاطها محدود، وهذا مرتبط أيضا لا بعمرها فحسب، بكبر سنها فقط، إنما بتواضعها وانزوائها في مجال معين، إلا أنها تظل الشاعرة المبدعة التي تدعونا للفخر بها وتمجيدها.
الشاعر ألفريد سمعان. أثناء رحلتها إلى الولايات المتحدة تخصصت نازك الملائكة في الأدب المقارن، وبذلك فقد أتيح لها أن تلج مجال النقد الأدبي والدراسات، فبرعت بهذا المجال إلى جانب براعتها في كتابة الشعر. ومن آثارها النقدية قضايا الشعر المعاصر، الصومعة والشرفة الحمراء، وأخيرا سيكولوجية الشعر، فهي بذلك قد مارست النقد بوصفها ناقدة متخصصة. ولأنها شاعرة أولا، فهي تستبطن النص الشعري وتستنطقه وتعيش في أجوائه ناقدة وشاعرة على حد سواء. أما أهم دواوينها الشعرية الصادرة فهي عاشقة الليل، شظايا ورماد، قرار الموجة، شجرة القمر، ومأساة الحياة، وأغنية للإنسان. واستمرت نازك الملائكة في عملها الأكاديمي مدرسة للغة العربية وآدابها في جامعات بغداد والبصرة والكويت، قبل أن تنتقل في مطلع التسعينات مع عائلتها إلى القاهرة وتستقر هناك، حتى رحيلها خاتمة بذلك مسيرة حافلة أغنت فيها المشهد الشعري والأدبي، وسجلت لها حضورا ومكانا بين كبار المبدعين العرب والعراقيين، وهي مكانة خليقة بها وتستحقها بامتياز.
بالنسبة إلى الشاعرة الكبيرة الرائدة نازك الملائكة، رحلت في اليوم العالمي للاجئين، فكأنها بصرفتها الأخيرة تحاول أن تعبر أو تذكر بمأساة العراقيين في المنافي. هذه الشاعرة المثقفة الرائعة كانت من رائدات الشعر الحر في العراق، وشاءت الأقدار أن تدفن في مدينة 6 أكتوبر وهي إحدى ضواحي القاهرة الشمالية، لتكون ثالث كبار المبدعين العراقيين بعد الجواهر والبياتي الذين لم يضمهم ثراء العراق. ونحن عن طريق المنتدى طالبنا، التمسنا من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء برعاية وعلاج الشاعرة الكبيرة، كما طلبنا من وزارة التربية وأمانة بغداد إطلاق اسمها على إحدى المدارس أو الشوارع أو الساحات العامة، لماذا لهذه المرأة من عطاء ثر امتد لحوالي 85 عاما، هي كل سنين عمرها التي ملأتها حتى فاضت بالشعر والأدب والعطاء.
القصة والروائية إيناس البدرانة، وهي رئيسة المنتدى الأدبي الذي يحمل اسم الشاعرة الراحلة نازك الملائكة. ختاما لكم منا أعزائي أجمل المنى، والأمل يحدون دوما بلقائكم في موعد آخر. أطيب التحيات لكم مني ومن المخرج، وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.